يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 28 بعد 100. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة الرابعة. الصحيفة الرابعة التي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء الثامن من أجزاء شؤون النبوة الخاتمة. لازال الكلام والحديث في الشأن الرابع من شؤون النبوة الخاتمة، إنها بيعة الغدير المحمدية، وهذا هو الجزء الثالث فيما يرتبط بحديثي عن بيعة الغدير المحمدية. تقدم الكلام في الجزئين السابقين في الحلقتين الماضيتين عن أن بيعة الغدير لها وجهان من حيث المضمون ومن حيث القيمة المعرفية والعقائدية، وجه ثابت ووجه متحرك. وتقدم الكلام مفصلا بدرجة من الدرجات في كلا الوجهين. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت الذي هو مخصص لهذه الحلقة. بعد أن حدثتكم عن الوجه الثابت وعن الوجه المتحرك لغيبة الغدير المحمدية، وصلت معكم في آخر المطاف إلى نقطة حدثتكم بالإجمال عن أهميتها لكنني ما أشرت إليها. النقطة التي أريد أن أحدثكم عنها في هذه الحلقة الميزان الذي نزن به صدقنا وفهمنا لمضمون بيعة الغدير. فبيعة الغدير هي البيعة الأساس في ديننا. الخطاب لرسول الله في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فماذا نريد كلاما أخطر من هذا الكلام؟ وماذا نريد بيانا أقوى وأشد من هذا البيان؟ بيعة الغدير بوجهيها، بوجهها الثابت وبوجهها المتحرك، هي أساس ديننا، ولا يمكننا أن نبايع بجد وبصدق ما لم نكن عارفين مضمون عقد البيعة، وإلا فستكون بيعتنا بيعة السفهاء، بيعة الحمقى، مثلما فعل مراجع الشيعة على طول تاريخ عصر الغيبة الكبرى، ومر الكلام في هذا. ونحن تبعناهم في السفاهة نفسها وفي الحماقة بعينها. فإذا أردنا أن نبايع بصدق وبمعرفة لابد أن نكون على اطلاع بمضامين عقد البيعة هذه. مر الكلام في هذا. نحن بحاجة أن نتأكد من إدراكنا ومن صدقنا في الوقت نفسه ومن معرفتنا لبيعة الغدير المحمدية في وجهيها الثابت والمتحرك. ما هو ميزاننا في ذلك؟ ميزاننا ثقافتنا القرآنية، بغض النظر أكانت ثقافة بمستوى التخصص أم لم تكن بمستوى التخصص. وحينما لا تكون بمستوى التخصص أكانت ثقافة واسعة أم كانت ثقافة محدودة؟ معلوماتنا القرآنية بغض النظر عن التخصص وعن عدمه، بغض النظر عن سعة الثقافة وعن عدم سعتها، بالنتيجة ما من شيعي إلا ويمتلك مقدارا ولو كان يسيرا ولو كان قليلا من الثقافة القرآنية. علينا أن نتأكد من صحة ثقافتنا، هل هي مأخوذة من تفاسير النواصب مثلما يفعل الوائلي ومحمد باقر الصدر والبقية؟ وحين أتحدث عن البقية أتحدث عن الخوئي والسيستاني وأضرابهما، لا أتحدث عن الصغار. أم أن ثقافتنا أخذت من مراجع النجف؟ قد تقولون ما إنك ذكرتهم، إنني تحدثت عن أخذ الثقافة من النواصب كما فعل هؤلاء. أما الاحتمال الثاني فإننا نأخذ الثقافة من هؤلاء حيث جاءونا بثقافة النواصب ودلسوها بشيء نزر يسير من ثقافة العترة الطاهرة، قاموا بعملية تدليس وتمويه بقصد حسن بقصد سيء ليس مهما، هذا النتيجة الذي حدث على أرض الواقع أننا أخذنا ثقافة قذرة منهم تقذرت بثقافة النواصب أعداء محمد وآل محمد، حيث بايعنا في بيعة الغدير أن نبتعد عنهم بقدر ما نستطيع وأن نلتصق بثقافة علي وآل علي بقدر ما نستطيع، تقدم الكلام في ذلك. فكل شيعي يمتلك مقدارا ولو كان قليلا من الثقافة القرآنية، عليه أن يفحص هذه الثقافة، هل أخذها من الوائلي مثلا، من خطباء المنابر الحسينية، من أتباع مراجع النجف وكربلاء، هل أخذ ثقافته من هؤلاء؟ هؤلاء ثقافتهم أبعد ما تكون عن ثقافة بيعة الغدير، هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا، يقولون لكم هذه ثقافة بيعة الغدير وهم لا يعلمون من أن الذي يتكلمون به هو ناقض لبيعة الغدير جملة وتفصيلا، خصوصا الذين هم على مدرسة الوائلي. فعلى الشيعي أن يفحص صحة معلوماته، هذا أولا، وثانيا أن يتأكد من أن المعلومات التي عنده حتى لو أخذت من حديث أهل البيت هل فهمها صحيح؟ يمكنه أن يدرك ذلك. هناك من يدعي من أنه ينقل فهم الحديث وفقا لقواعد التفهيم عندهم، أنا مثلا أنا أدعي هذا وأعرض حديثي، قارنوا بينما أعرضه وبينما يعرضه الآخرون، لا أقول لكم صدقوني، إنني أعرض بضاعة مثلما هناك سوق للأقمشة وسوق للأسماك وسوق للسيارات وهكذا، هناك سوق للعقائد. الفضائيات سوق للعقائد، الإنترنت سوق للعقائد، المكتبات بكتبها المطبوعة سوق للعقائد. هذا هو سوق للعقائد بين أيديكم، تجولوا في هذا السوق، قارنوا بين البضائع. بالنتيجة حينما تشترون بضائعكم وتذهبون إلى الكاشر، إلى المحاسب الذي يحاسبكم، أنتم الذين ستدفعون، وتدفعون قيمة ما اخترتموه بأنفسكم، أنتم الذين ستحاسبون. قفوهم إنهم مسؤولون، لن تستطيعوا أن تتجاوزوا بوابة الكاشير، لابد أن تحاسبوا عند المحاسب البائع الذي يأخذ الأموال منكم ويعطيكم وصل قبض بما دفعتم من الأموال، ومن أن البضائع صارت بضائع لكم، لكن الدفع سيكون على أساس ما اخترتم من البضائع. اخترتم بضائع جيدة فإن القيمة ستكون مناسبة للبضائع الجيدة، اخترتم بضائع رديئة فإن القيمة ستكون مناسبة للبضائع الرديئة. فهذه سوق العقائد، قارنوا فيما بينها ودققوا النظر فيها. خلاصة القول: نحن بحاجة إلى ميزان نزن به بيعتنا الغديرية المحمدية، ومثلما قلت لكم أفضل ميزان ثقافتنا القرآنية. ولذا فإني سآخذكم بجولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم وما يسنح به المقام من ذكر حديثهم وكلماتهم وزياراتهم وأدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كي نستطيع أن نرسم صورة عن ثقافتنا القرآنية، عن عقيدتنا القرآنية. فالقرآن هو الآخر شأن من شؤون النبوة الخاتمة، لكنه ينطوي في بيعة الغدير المحمدية، إذ أن القرآن من دون أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي فقط، ستتحول مضامين تفسيره إلى ضلال ومتاهة، فكل المجموعات تحتج بالقرآن، وكل المذاهب تستدل بآيات الكتاب وفقا لما يفسرونه خلافا لمضمون بيعة الغدير. لا شأن لنا بهم، نحن نتحدث عن عقيدتنا ونتحدث عن شؤون النبوة الخاتمة بحسب المنابع الأصيلة لعقيدتنا، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم. ووصل الكلام بنا إلى بيعة الغدير المحمدية، وها نحن نتحدث عن ميزان نزن به بيعتنا هذه. وشخصت لكم الميزان ثقافتنا القرآنية. سنذهب في جولتنا القرآنية هذه، ولكن بعد هذا الفاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. نبدأ جولتنا من سورة الزخرف، الآية 33 أعني 4 بعد البسملة من سورة الزخرف. ماذا تقول الآية 3؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. الحديث عما كان يبلغ به رسول الله المسلمين عن الله هو هذا القرآن، هو قرآن عربي في ألفاظه وفي أساليب تعبيره. فالقرآن ألفاظ وأساليب. القرآن العربي يتكون من ألفاظ عربية ومن أساليب عربية، قطعا هي أساليب البلغاء، أساليب الفصحاء، أساليب الأدباء بين العرب. فما بين الألفاظ العربية الصحيحة الفصيحة وبين الأساليب البليغة تكون القرآن فيما هو بيننا مما سمعناه من رسول الله وآل رسوله ومما هو مثبت بين الدفتين في المصحف. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه جعلا، هذا يشير إلى أن حقيقته شيء آخر، وإنما جعل بهذا المظهر، بهذا التكويني الذي يناسب غايته. ما هي الغاية من كل ذلك؟ لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، هذا الخطاب ليس خاصا بالعربي أو بمجموعة من العرب، بالبلغاء مثلا. فكل إنسان بإمكانه أن يتعلم العربية وأن يتعامل مع القرآن وفقا لألفاظه العربية ووفقا لأساليبه العربية الأدبية. لعلكم تعقلون لكل بني البشر، لكل الذين يخاطبهم القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل بهذه الصيغة، بهذه الصورة، بهذا التكوين اللغوي. لماذا؟ لعلكم تعقلون. إذن ما هو هذا القرآن؟ الآية التي بعدها: وإنه، هذا القرآن الذي جعل عربيا كي نعقل وكي نتدبر، وإنه في أم الكتاب لدينا، لدى الله سبحانه وتعالى، لدى محمد وآل محمد، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذا القرآن حقيقته حقيقة علية حكيمة، وتلك الحقيقة العلية الحكيمة التي هي أسمى وأعلى وأعظم حكمة ودقة من أن تنالها هذه العقول الترابية. إنني أتحدث عن عقولنا التي هي محكومة بقوانين عالم التراب، هذا العالم الذي نعيش فيه. فلذا لابد أن يجعل بهيئة وبصيغة تتناسب مع هذه العقول التي تتحكم بها قوانين وسنن عالم التراب، عالم الطبيعة. ولذا جاء جعله بهذه الصيغة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. إذن ما حقيقته؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ماذا نقرأ في زيارات أمير المؤمنين؟ الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان. فلنذهب إلى زيارات أمير المؤمنين، الزيارات المطلقة، في الزيارة السادسة مثلا، وهي من أهم الزيارات المطلقة. في الزيارة السادسة، هذا التسلسل والتبويب بحسب هذا الكتاب، بحسب مفاتيح الجنان، وإلا فهي لا تسمى في بقية الكتب بالزيارة السادسة إلا إذا رتبت الزيارات بنفس هذا الترتيب. الزيارة السادسة بحسب تسلسل الزيارات في مفاتيح الجنان، إنها زيارة مطلقة من الزيارات المطلقة التي نزور بها سيد الأوصياء. والزيارات المطلقة يعني التي نزور بها في مختلف الأوقات، يمكننا أن نزور بها حتى في الزيارات المخصوصة في مختلف الأوقات، ويمكننا أن نزور بها من مكان قريب ومن مكان بعيد. على أي حال، في الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة التي نزور بها أمير المؤمنين في مفاتيح الجنان، ماذا نقول في هذه الزيارة؟ السلام على صاحب الدلالات. الخطاب موجه لأمير المؤمنين. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات، الذي، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه هي حقيقة القرآن. حينما تسلمون على علي بهذا السلام، تدركون ما تقولون؟ أو تزورون زيارة الحمير من دون فهم ومن دون تدبر؟ هل تزورون زيارة البشر أم أنكم تزورون زيارة البقر؟ مع احترامي لكم، لأجل أن نشخص الأمور بدقة تحملوني، لأجل أن تدركوا عقائدكم السليمة تحملوني، تحملوني، وبعد ذلك قولوا ما تشاءون. فحينما تزورون أمير المؤمنين، تزورون زيارة البقر أم تزورون زيارة البشر؟ زيارة البشر حينما يتحدثون يدركون ماذا يقولون. هذه الزيارة السادسة، تسلم على أمير المؤمنين بهذا السلام: الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي إلى آخره. زيارة لأمير المؤمنين. الزيارة السابعة، مثال آخر أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة السابعة أيضا هكذا تسلمون على أمير المؤمنين في زيارته السابعة من الزيارات المطلقة في مفاتيح الجنان: السلام على النبأ العظيم، السلام على من أنزل الله فيه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. تضحكون على أمير المؤمنين، تضحكون على أنفسكم، ثم يأتينا هؤلاء الأغبياء في النجف يقولون: من أن الصلاة تقدم على ولاية علي بن أبي طالب. مراجع النجف الأغبياء الثولان المعاصرون والذين سبقوهم يتحدثون عن أن ولاية علي من فروع الدين. أي غباء هذا، أي غباء. والآخرون من الأغبياء والثولان يقدمون الفروع على ولاية علي، وعلي هكذا تزورونه. هؤلاء الثولان من مراجعنا الكرام في النجف ومن أساتذة الحوزة في النجف، قرأوا هذه الزيارات أم لم يقرأوها؟ أم أنهم قرأوها بطريقة البقر لا بطريقة البشر؟ ما هذه الزيارات بين أيديكم والكتاب موجود في بيوتكم؟ هذه الزيارة السابعة هي كالزيارة السادسة، وكل الزيارات هكذا، وكل الأدعية هكذا. وعندنا كم وفير من الروايات عنهم في أن الآية في علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أجمع لكم كل النصوص، لا أمتلك وقتا لذلك. وحينما تخاطبون إمام زمانكم ماذا تقولون له وأنتم تقرؤون دعاء الندبة الشريف؟ هكذا تخاطبونه: يا ابن الصراط المستقيم. تخاطبون صاحب الزمان، هذا هو أبوه بلسان الحقيقة. فأنت حين تنسب الإمام الحجة إلى أبيه الذي هو الصراط المستقيم، هذا علي بحقيقة المعنى. يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. تضحك على إمام زمانك، تضحك على نفسك، أم أنك تقرأ الدعاء بطريقة البقر؟ قولوا لي ما هي النتيجة التي وصلتم إليها؟ هل تقرؤون الزيارات والأدعية بطريقة البقر أم بطريقة البشر؟ أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هذه المضامين التي وردت في زياراتهم، في أدعيتهم، في رواياتهم، وفي أحاديثهم التفسيرية، وعندي المصادر، لكنني لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الأحاديث وأقرأها عليكم. هذه الآية خاصة بعلي، وعلي الذي ذكر هنا هو علي، هو علي، هو علي. فهذا هو القرآن. ومن هنا في بيعة الغدير اشترط علينا، لا لأمر سياسي، لا لأن عليا هو قريب رسول الله. هذا هو نظام التكوين، ونظام الله هو هذا، حقيقة القرآن علي. فكيف نأخذ تفسير المصحف، تفسير الآيات التي في المصحف والتي هي عملية جعل في عالم الألفاظ لشيء يشير إلى حقيقة علي؟ كيف نأخذها من سقيفة بني ساعدة، أو كيف نأخذها من سقيفة بني نجف؟ ما هذا هو المراد من مضمون بيعة الغدير؟ تفقهون أو لا تفقهون؟ ماذا تقولون؟ هذا هو القرآن بين أيديكم، وهذه الزيارات والأدعية والروايات. إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. تعقلون أو لا تعقلون؟ إلى متى تبقون ديخيين مستعمرين من قبل أولئك الثولان؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أقرب لكم المعنى، سأذهب معكم إلى سورة النحل. هذه الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل، والخطاب لرسول الله، وهو لمحمد وآل محمد جميعا. تتذكرون ماذا قرأنا في حديث الكساء وأنا أحدثكم عن قيمة الدين؟ جبرائيل ماذا قال لهم حينما دخل تحت الكساء؟ إن الله قد أوحى إليكم، أوحى إليكم. وماذا في قعر بيوتهم؟ قرأت عليكم الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قرأتها عليكم من الجزء الثامن من البرهان جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها هاشم البحراني. قرأت عليكم الرواية عن باقر العلوم من أن في قعر بيوتهم فرجة مكشوطة، هذه الفرجة المكشوطة باتجاه العرش هي معراج الملائكة والوحي. مرت هذه المضامين علينا. أعود إلى الآية 44 بعد البسملة: ويا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى لكنك لست بنبي. مر علينا هذا الكلام الذي قرأته عليكم من الخطبة القاصعة، من أشهر خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، لتفسر القرآن الذي نزل إليك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. البيان يأتي منهم فقط. في زمان محمد صلى الله عليه وآله كان الزمان زمان تنزيل، وإلا فإن النبي قد بين الحقائق كاملة بحسب تلك المرحلة، فسر لهم القرآن. ها هو القرآن يحدثنا عن أن النبي قد فسر القرآن بكامله. لماذا لم يصل إلينا تفسيره؟ كان مختصا بمرحلة التنزيل. جاءت بيعة الغدير وهي بداية التأويل، فأرجعنا رسول الله إلى علي فقط، لأننا دخلنا في مرحلة جديدة. رجعنا إلى الحقيقة، التأويل هو رجوع إلى الحقيقة. ماذا قرأنا في سورة الزخرف؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بحدود الألفاظ كان في مرحلة التنزيل. رجعنا الآن إلى الحقيقة، إلى التأويل، إلى المصدر الأصل، إلى القرآن الأصل. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أرجعنا رسول الله إلى المصدر الأصل، مع أنه قد فسر القرآن في مرحلة التنزيل. الآية هكذا تقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفي السورة نفسها في الآية 64 بعد البسملة: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآيات واضحة من أن الحكمة من إنزال القرآن كي يفسر، ولذا فإن رسول الله فسره بتمامه وكماله للمسلمين في مرحلة التنزيل. أين هذا التفسير؟ لماذا لم ينقله لنا أئمتنا لأنه كان في مرحلة التنزيل. رجعنا إلى مرحلة التأويل، والتأويل عودة الأشياء إلى أولها، فأرجعنا رسول الله إلى المصدر الأول، إلى المصدر الأصل لحقيقة القرآن. ما هي الآيات والزيارات والأدعية؟ هكذا تقول، ما أنا الذي أقول؟ وإذا ما ذهبنا إلى سورة القيامة، في سورة القيامة في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة القيامة وما بعدها، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ضميرنا هنا يعود على محمد وآل محمد، وهذه من قواعد التفسير التي وردت عنهم في منهج تفسيرهم. أنا لست بصدد الحديث عن هذه النقطة الآن، فالكلام ليس عن قواعد التفسير. إن علينا جمعه، نحن الذين نجمع القرآن، ونحن الذين نصنف الآيات، لأننا نحن أهل القرآن. سؤال يطرح نفسه، وفي الحقيقة أنا الذي أطرحه، وإنما يطرح نفسه بحكم تسلسل أفكاري. سؤال أوجهه لكم أنتم المتخصصون في العلوم الدينية إلى مراجع النجف، أجيبوا عليه. من الذي قسم القرآن إلى 30 جزءا وقسم الأجزاء إلى أحزاب، وقسم الأحزاب إلى أنصاف، وقسم الأنصاف إلى أربع؟ من هذا الذي فعل بالمصحف هكذا؟ أنا لا أتحدث عن القرآن الذي هو في صدور محمد وآل محمد، عن الآيات البينات في صدورهم، فذلك لا يصل إليه أحد إلا هم. أتحدث عن صورة القرآن اللفظية التي جمعها الناس في المصحف. من الذي قسم القرآن إلى 30 جزءا؟ يضحكون عليكم هؤلاء الأغبياء، يقولون لكم من أن المصحف الذي بين أيدينا هو هكذا جاء عن رسول الله. سألوهم من الذي قسم المصحف إلى 30 جزءا، سألوهم، سيقولون لكم هكذا رتب بأمر من رسول الله. كذابون جهلاء لا يفقهون شيئا. سألوا علماء السنة ماذا يقولون، لا يملكون جوابا. أنا لا أحدثكم في روضة أطفال، ولا أحدثكم في زاوية مظلمة، أنا أحدثكم تحت الكاميرات وببث مباشر عبر الأقمار الصناعية. أنا موجود الآن على شاشة التلفزيون، وموجود على الشبكة العنكبوتية، وهذه الحلقات سيعاد بثها وستبقى موجودة على الشبكة العنكبوتية. سلوا علماء السنة من الذي جزأ القرآن إلى 30 جزءا، صدقوني لا يعرفون جوابا، لا يملكون جوابا. عودوا إلى كتبهم وإلى رسائل الدكتورة وإلى ما كتبوا، ماذا يقولون؟ البعض منهم ينسب الأمر إلى خلفاء بني أمية، وذهب بعض منهم إلى أن زياد بن أبيه هو الذي قام بهذا، أتعلمون؟ وذهب بعض منهم إلى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي هو الذي قام بهذا، هذا في كتبهم. أنا لا أقول إنهم يعتقدون به الآن، ربما البعض منهم يعتقد بذلك، وذهب بعض منهم إلى أنه المأمون أو غيره من خلفاء العباسيين. أرجعوا عملية تجزئة القرآن إلى هذه الأجزاء إلى هؤلاء، وأفضل رأي عندهم من أنه قام بعض العلماء وهم لا يعرفون أسماءهم ولا يعرفون تأريخ ذلك ولا يعرفون مكان ذلك ولا زمانه ولا تفاصيله، وإنما يحتملون احتمالا، هذا أفضل ما عندهم، من أن بعض العلماء من علمائهم من علماء السنة أو بعض الحفاظ قسموا القرآن بهذه الطريقة كي يسهل حفظه، ولذا فهم حينما يبدأون الحفظ يبدأون بالربع الأول من النصف الأول من الحزب الأول من الجزء الأول وهكذا، يبدأون بحفظ الأرباع وينتقلون إلى حفظ الأنصاف، وبعد ذلك إلى حفظ الأحزاب، ثم إلى حفظ الأجزاء وهكذا. فيقولون هذا التقسيم ربما فعله. فمن الذي قسم القرآن إلى هذه الأجزاء؟ سلوا مراجع النجف هل يعلمون كم كانت أجزاء المصحف الذي عند إمامنا الصادق؟ يعلمون أو لا يعلمون؟ لا يعلمون، موجود في رواياتنا لكنهم جهال. سلوهم، سلوا المعممين الذين بقربكم وسلوهم عن مصدر الرواية أين؟ جهال لا يفقهون شيئا. جمع القرآن بيد محمد وآل محمد، لا بيد خلفاء بني أمية وبني العباس، ولا بيد علماء السنة والحفاظ. بالنتيجة هذا مصحف هو الموجود بين أيدينا، ولذا قالوا لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس. لا أريد أن أدخل إلى تفاصيل ترتيب الآيات، لكنني سأقرأ عليكم من تفسير القمي. هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 731. إن علينا جمعه وقرآنه، الجمع هو ترتيب، ترتيب الآيات والسور، وهذا الترتيب الموجود ما هو بترتيب محمد وآل محمد. علماء السنة أنفسهم لا يعرفون من جزأ القرآن ومن قسمه، عودوا إليهم وسلوهم. أنا لا أقول هذا الكلام جزافا، من خلال تتبع ما كتبوا وما ألفوا. حينما أحدثكم عن علماء السنة أتحدث عن كبار العلماء، لا تذهبوا وتأتوني بقارئ مجود للقرآن يتحدث عن تأريخ القرآن كما يريد. أنا أتحدث عن كبار علمائهم ومراجعهم، عودوا إلى كتبهم ماذا يقولون. أعود إلى تفسير القمي. إن علينا جمعه وقرآنه، قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه، وقرآنه يعني قراءته، فالقراءة تؤخذ من آل محمد، والقراءة قطعا تتفرع على جمع الآيات والسور. هذا الحديث عن المصحف، ولذا سيأتينا من يعلمنا، ولذا أمرنا أن نقرأ كما يقرأ الناس لتقليل نسبة التحريف في هذا الكتاب. إن علينا جمعه وقرآنه، قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قراءتنا. للتقية أمرنا أن نقرأ بما يقرأه الناس، ولذا إذا أردنا أن نفسر القرآن علينا أن نقرأه بقراءتهم. فإذا قرأناه فهل أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الكساء اللواط وعن غيره من القراء السبعة؟ ما هو أحد القراء السبعة؟ هذا الكسائي الذي كان خميرا ولواطا بحسب كتبه، بحسب كتب المخالفين، بحسب الكتب التي أرخت لقراء القرآن. الكسائي الذي هو أحد القراء السبعة كان لواطا وكان شديد الإدمان في شرب الخمرة وممارسة اللواط. فهل أن الله سبحانه وتعالى يتحدث بلسان الكسائي وأمثاله؟ هذا هو حديث الله بلسانه، بلسان محمد وآل محمد. إن علينا جمعه وقرآنه، قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه، قال المعصوم صلوات الله عليه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال اتبعوا إذن ما قرأوه. ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره، فالجمع عليهم ونأخذ الجمع منهم، والقراءة عليهم ونأخذ القراءة منهم، والتفسير عليهم. ثم إن علينا بيانه، هذا هو حديث القرآن، ما هو حديثي أنا، ما جئتكم بحديث من عندي، هذا قرآنهم وهو واضح لا يحتاج إلى تفسير، ومع ذلك جئتكم بتفسيرهم لقرآنهم بحسب بيعة الغدير. هكذا بايعنا في الغدير، أن نأخذ التفسير منهم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قراءتنا. ثم إن علينا بيانه. رواية في الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثاني من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 610. إنه الحديث الثالث، والباب باب في كم يقرأ القرآن ويختم، بسنده عن حسين بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له في كم أقرأ القرآن؟ فقال اقرأه أخماسا، قسمه إلى خمسة أقسام. هذا يعني أن المصحف لم يكن مقسما بهذا التقسيم، وإلا لقال له اقرأ كذا من الأجزاء. فقال اقرأه أخماسا، اقرأه أسباعا، قسمه بحسب وقتك وبحسب إقبالك على القراءة، إما إلى خمسة أقسام أو إلى سبعة أقسام. فقال اقرأه أخماسا، اقرأه أسباعا، أما إن عندي مصحفا مجزا 14 جزءا. هذا مصحف صادق، ولا أتحدث عن مصحف خاص، لأن الإمام ذكر المصحف بالتنكير والتنوين، يعني هذا مصحف من المصاحف. أما إن عندي مصحفا مجزا 14 جزءا فإنني لا أقول هنا من أن هذا التقسيم هو التقسيم النهائي، لكنه مصحف عند الإمام وهو يقرر وجود هذا المصحف ويقرر عدد أجزائه. عن حسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له في كم أقرأ القرآن؟ فقال: اقرأه أخماسا، اقرأه أسباعا. أما إن عندي مصحفا مجزا، مجزا يعني مجزأا، مجزا وهذه لغة الحجاز وتحديدا لغة قريش، فلا يقولون مجزأ، بلهجتهم القريشية الأصيلة يقولون مجزأ. أما إن عندي مصحفا مجزأ 14 جزءا. الرواية واضحة، جئتكم بها مثالا على ما جاء في الآيات من سورة القيامة: إن علينا جمعه، طريقة الجمع تؤخذ منهم، وقرآنه، وطريقة القراءة أيضا. فإذا قرأناه متى؟ عند ظهور صاحب الأمر، لأن الأئمة في زمان الغيبة قالوا لنا اقرؤوه كما يقرأه الناس، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كأني بأبناء العجم، الأمير يقول: يضربون فساطيطهم هنا على أبواب مسجدكم هذا، يشير إلى مسجد الكوفة، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والآن المؤسسات الشيعية التي يقال عنها مؤسسات قرآنية يتسابقون في حفظ المقامات الموسيقية وفي حفظ القراءات الناصبية وفي تقليد قراء النواصب، ويعدون هذا من القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويقيمون المجالس في جوار علي والحسين يسيئون إليهم بنقض بيعة الغدير باتباع هذه الأساليب وبتفسير القرآن وفقا لسخيفة بني ساعدة أو لسخيفة بني مرجعية بني نجف، والجميع ناقضون لبيعة الغدير، ولكن كل جهة بحسبها. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. في سورة الجمعة الأمر واضح وواضح جدا، في الآية 2 بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في مرحلة التنزيل الذي يعلمهم محمد صلى الله عليه وآله، في مرحلة التأويل الذي يعلمهم علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فإذا كان الأمر منحصرا بما علمه النبي في مرحلة التنزيل، فأين تفسيره؟ أين تفسيره؟ تقولون من أنه لم يفسر القرآن، وكل الآيات تحدثنا عن أن النبي كان يفسر القرآن بكل التفاصيل بحسب مرحلة التنزيل. مرت علينا الآية 44 وكذلك الرابعة والستون بعد البسملة من سورة النحل، والآيات من سورة القيامة، وهذه الآية الواضحة من سورة الجمعة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل هذا أمر خاص بمرحلة التنزيل فقط؟ إذا كان الأمر خاصا بمرحلة التنزيل فقط، فأين تفسير محمد وأين بيانه؟ لا أتحدث عن النواصب، لا شأن لي بهم، أتحدث عن أئمتنا. لماذا لم ينقلوا لنا تفسير محمد وبيانه في مرحلة التنزيل؟ ولماذا اشترط علينا محمد صلى الله عليه وآله أن نأخذ التفسير من علي فقط في بيعة الغدير؟ ما هذه حقائق القرآن، وهذه حقائق العقائد، وهذه حقائق الزيارات، وهذه حقائق الأدعية. أين أنتم عن هذه الثقافة؟ أين ثقافتكم القرآنية كي تزنوا بيعتكم الغديرية المحمدية؟ لأن الميزان هنا ثقافتنا القرآنية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجد من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتفسير القرآن في مرحلة التنزيل يؤخذ من محمد صلى الله عليه وآله. القرآن نزل على قلبه، وفي مرحلة التأويل بحسب محمد أرجعنا إلى علي وآل علي. لو أن إمام زماننا ظاهر الآن، فمن أين نأخذ التفسير؟ هل نعود إلى الروايات والأحاديث مثلا والإمام موجود؟ نعم، إذا أرجعنا الإمام إلى الروايات والأحاديث فإننا نعود إليها. أما إذا كان الإمام يفسر القرآن بحسب زمانه، بحسب الوقت الذي هو فيه، فتفسير القرآن نأخذه من إمام زماننا. هذا هو الوجه المتحرك في بيعة الغدير. إذا أرجعنا إلى ما جاء عن علي وآل علي فإننا نعود إلى تلكم الأحاديث والروايات. في زمان غيبته أرجعنا الإمام إلى الروايات والأحاديث، لأن الأئمة الذين سبقوه أرجعونا إلى هذه الروايات والأحاديث، وهو مضى على ما مضى عليه آباؤه الأطيبون الأطهرون صلوات الله عليه وعليهم. وهذه الأمور واضحة جلية لا أحتاج إلى أن أثبتها، فهي من بديهيات ثقافتنا وعقيدتنا الشيعية. في سورة الإنسان الآية 23 بعد البسملة من سورة الإنسان، والتي قد تسمى بسورة الدهر أيضا وتسمى بسورة هل أتى، ماذا جاء في هذه الآية؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فالقرآن نزل تنزيلا على محمد صلى الله عليه وآله. اخترت هذه الآية لأنها تشخص المعنى بشكل واضح جدا. الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، والحديث بصيغة مؤكدة، إنا نحن، إنا ونحن. بالإمكان أن تقول الآية إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ولكن جاء التأكيد إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وجاء المفعول المطلق من نفس لفظ الفعل لتأكيد المعنى. فتنزيلا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل نزلنا. لهذه النكات والتي بحاجة إلى تفصيل في بيان مضمونها اخترت الآية، لكنني في مقام الإيجاز. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فمن أين نأخذ التفسير؟ نأخذ التفسير منه في مرحلة التنزيل. بدأت مرحلة التأويل، هو الذي أرجعنا إلى علي، فهل نأخذ القرآن من الصحابة البدو الذين ما كانوا يفقهون شيئا؟ من عباد الأصنام كثير منهم من أولاد العواهر، تأريخهم هكذا يقول، ما أنا الذي أقول. كثير من المهاجرين من كبار الصحابة كانوا من أولاد العواهر، أمهاتهم من العواهر، معروفات في كتب التاريخ، في كتب المخالفين أنفسهم الذين ينشأون في مثل هذه البيئة. نعم، الإسلام يجب ما قبله، والإنسان ابن نفسه، لا شك في ذلك، لكن لا أن يكونوا مصدرا لتفسير كلام الله. كلام الله له خصوصية وتفسيره له خصوصية، فمثلما هناك خصوصية في الذي يكلمه الله وهو الذي ينقل لنا كلام الله، هناك خصوصية في الذي يفسر كلام الله. ففي مرحلة التنزيل محمد صلى الله عليه وآله، انتهت مرحلة التنزيل ونسخت وطوي ذلك التفسير، ودخلنا في مرحلة التأويل، فبايعنا عليا على أن نأخذ التفسير منه، لأن القرآن أنزل عليهم، أنزل على محمد وآل محمد. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إذا ذهبنا إلى سورة محمد وإلى الآية الثانية بعد البسملة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، بتشخيص الاسم صلى الله عليه وآله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، كيف يؤمنون بما نزل على محمد ما لم يعلموا تفسيره؟ فلا بد أن يفسر. من الذي يفسره؟ محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل، وحين نسخت مرحلة التنزيل لا بد من مفسر في مرحلة التأويل مشخص من قبل محمد صلى الله عليه وآله. من هو هذا؟ علي وآل علي، وهذا علي يفهمكم بعدي. فكيف نترك عليا ونذهب إلى المنهج العمري في تفسير القرآن يا مراجع النجاة؟ وكيف تضحكون على أنفسكم من أن القرآن يفسر بعضه بعضا؟ من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. نعم، نحن نفسر القرآن بهذه الطريقة، أن نفسر بعض القرآن ببعضه وفقا لموازين العترة، وفقا لرواياتهم وأحاديثهم، وليس أن نقوم بعزل الروايات والأحاديث كما فعل الطباطبائي في الميزان وفعل غيره، وراحوا يفسرون القرآن بعيدا عن الأحاديث والروايات وفقا لهذا المنهج من أن القرآن يفسر بعضه بعضا. من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، جاء بشيء لا صلة له بدين محمد وآل محمد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، فإن محمدا قد فسره لهم، ولما جاء عصر التأويل أرجعهم إلى علي واشترط عليهم ذلك في بيعة الغدير. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ونذهب إلى سورة الشعراء، في سورة الشعراء في الآية 92 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها من الآيات: وإنه لتنزيل رب العالمين. الحديث عن القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. أين نزل؟ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لكنه في الحقيقة هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. الحقيقة هكذا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الآية 4 بعد البسملة من سورة الزخرف مرت علينا قبل قليل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي يقول فاطمة قلبي، تتذكرون حديث الكساء وكيف أن فاطمة كانت في نفس المشهد في العالم الأرضي وفي العالم العلوي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. ماذا نقرأ في الخطبة القاصعة من خطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين، يحدثنا عن اللحظات الأولى من البعثة المحمدية الشريفة، وأنا أقرأ عليكم من نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 219. هذه الخطبة هي الخطبة القاصعة والتي رقمها 192. ماذا يقول أمير المؤمنين بعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى من كل الذي جرى في تفاصيل مراسم وإجراءات بداية البعثة النبوية المحمدية؟ فبعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى رسول الله يقول له، والذي ينقل لنا أمير المؤمنين في خطبته القاصعة في نهج البلاغة الشريف، قال له: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. هناك خصوصية عندي أنا محمد، هذه الخصوصية تخصني، وأنت لك خصوصيتك يا علي، ولكنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. النبي يتحدث بشكل مطلق، لا يتحدث عن حادثة بعينها. فعلي يسمع ما يسمعه النبي ويرى ما يراه النبي، وكذلك فاطمة. وحديث الكساء الذي مر علينا كان مثالا واضحا لهذه الحقيقة. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، لذا في مرحلة التأويل كان مصدرنا في التفسير عليا صلوات الله وسلامه عليه، مثلما كان محمد صلى الله عليه وآله مصدرنا في التفسير في مرحلة التنزيل. والأمر هو هو، لو كان علي في مرحلة التنزيل لكان مصدرا لتفسيرنا، ولو كان محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التأويل لكان مصدرا لتفسيرنا. محمد هو علي وعلي هو محمد. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، وهذا المضمون هو هو الذي في الآية 61 من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، وقلبك قلبي، وحين نزل الوحي على قلبي فإنه نزل على قلبك. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. حينما نذهب إلى الآية 97 بعد البسملة من سورة البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. المضامين هي هي، وحين نقرأ في الآية 61 بعد البسملة من آل عمران: وأنفسنا وأنفسكم، وإنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. فكان محمد يفسر القرآن في مرحلة التنزيل، وهي مقدمة بعثة محمد الحقيقية في دولته العظمى. هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله. هناك تبسط ولاية محمد صلى الله عليه وآله في كل مكان يمكن أن تبسط فيه ولاية. أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. وهنا نصل إلى تعريف القرآن لنفسه، وقد مر علينا هذا في الآية 49 بعد البسملة من سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الآية جاءت بعد آية تتحدث عن شيء مكتوب ومقروء. الآية 48 بعد البسملة من سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الحديث هنا عن شيء مكتوب ومقروء، والآية ذكرت من أن النبي لم يمارس هذا العمل بمرء من قريش، لم يشاهد أحد رسول الله وقد مارس عمل الكتابة والقراءة، فليس هناك من شيء مكتوب ولا مقروء. إذن ما هو هذا القرآن؟ بل هو آيات بينات. هذا البيان بشكل ذاتي مودع في هذه الآيات، ولكن إذا وضعت في محلها الصحيح. هذا القرآن بشكل ذاتي يشتمل على البيان، ولكن أين؟ عندي أو عندكم أو عند الصحابة؟ يتحقق هذا الأمر في هذه الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم بحسب تقييم الله، الله يسميه علم ويقول عنهم من أنهم أوتوا العلم. أوتوا إنه فعل مبني للمجهول، ليسوا هم الذين ذهبوا لتحصيل العلم. ولذا مر الحديث عن عدم ممارسة النبي لكتابة وقراءة. الآيات تتعاضد فيما بينها في جميع حيثياتها، لكنني لا أجد وقتا كي أشير إلى جميع النكات والنقاط اللامعة الواضحة. الآية السابقة واضحة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لا يحدث عندكم اشتباه وتتصورون أن الآية كما يقول نواصب السقيفة وكما يقول نواصب النجف من الشيعة من مراجعهم، من أن الآية تتحدث عن أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. الآية تتحدث عن عدم ممارسته للقراءة والكتابة بمرأ من الناس. فالقرآن إذن لم يكن بشكل مكتوب أو مقروء في حقيقته، حقيقته هي هذه، بعد ذلك كتب على الوسائل التي كتب عليها وبها لأجل تسهيل الأمر على المسلمين. حقيقة القرآن هي هذه، بل هو آيات بينات، وهذه الآيات ليست بحاجة إلى تفسير بالنسبة لهذه الصدور، لأن الآيات تفسر نفسها بنفسها للصدور هذه. بل هو آيات بينات، فهذه الآيات ذاتا هي تخبر عن نفسها بنفسها، لا تحتاج إلى تبيين، لأن البيان للآيات بالنسبة لنا يأتي مضافا. أما بالنسبة لهذه الصدور فالآيات بحد ذاتها بما هي هي آيات بينة إذا ما وضعت في خزائنها الحقيقية. ومن هنا فإن التفسير لابد أن يؤخذ من هناك، لا أن يؤخذ من نواصب السقيفة أو من نواصب النجف من مراجع الشيعة، من نواصب الشيعة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هؤلاء نواصب السقيفة، نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني مرجعية، هؤلاء هم الظالمون، لأنهم يجحدون بحقائق القرآن التي بينها لنا أئمتنا، ويذهبون إلى هراء النواصب وإلى هراء أنفسهم ويضحكون علينا: فلان الفلاني مفسر. والله ما هو بمفسر، نحتاج إلى تبديل بعض الحروف خصوصا الحرف الأخير، نحتاج إلى تبديله إلى حرف آخر، إنه ليس مفسرا، هو شيء آخر، هو شيء يمكننا أن نميزه من خلال الروائح. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ما هو القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران بشكل صريح وواضح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لماذا جعل هذا الأمر محصورا بهم؟ جعل هذا الأمر محصورا بهم بعد الله لأن الله هو الذي أنزل الآيات البينات، فهل أن الله لا يعلم بتأويلها؟ الآيات البينات نزلت من الله، أين نزلت؟ نزلت في هذه الصدور، فهي لا تحتاج إلى بيان، لأن الآيات بينة بشكل ذاتي. ولذا فإن الحقائق الأولى والحقائق الأصلية للقرآن في مقامه الأول عند الله وعندهم. من هنا وما يعلم تأويله، أي حينما نرجعه إلى مقامه الأول، فالتأويل إرجاع إلى الأول. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ذهبنا إلى سورة الحجر وإلى الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الحجر، إنا نحن، تأكيد وتأكيد واضح، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تأكيدات تأكيدات. إنا هي إننا، ولتشديد المعنى يمتزج التأكيد في إن مع الضمير، فما قالت الآية إننا، وإنما حدث الامتزاج، فصار الضمير جزءا من التأكيد وصار التأكيد جزءا من الضمير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا، مرة أخرى وإنا، ولم تقل ونحن له لحافظون، وإنا أيضا هنا امتزج التأكيد في إن مع الضمير، وإنا له لحافظون، وهذه لام التوكيد، توكيد بعد توكيد بعد توكيد. أين هذا الحفظ؟ في الصدور، في الخزائن، الحفظ هناك، وليس الحفظ على الورق. بإمكان أي إنسان أن يزور القرآن، أن يحرف القرآن، وحدث هذا في التاريخ، زوروه وحرفوه. خزانة الله ليس في هذه الأوراق. نحن لا ندري مدى طهارة هذه الأوراق من أي مادة صنعت، لا ندري مدى طهارة الجلود التي تغلف بها المصاحف، من أي جلد، من أي مادة، ولا نعرف أصول المواد التي لونت بها المصاحف، هل هي طاهرة؟ هل هي نجسة؟ نحن نبني على الطهارة لكننا لا نعلم الحقيقة. البناء على الطهارة أمر ظني. خزائن الله ليست في هذه الأوراق، وإن الله أنزل ذكره في تلك الخزائن وقام بحفظ ذكره في تلك الخزائن. إنا نحن نزلنا الذكر، أين نزله؟ نزله على قلب محمد، على قلوبهم، نزله في تلك الصدور، بل هو آيات بينات. أين؟ في تلك الصدور الطاهرة المطهرة، تلك هي الخزانة، هناك نزل القرآن وهناك حفظ القرآن، ومن هناك تخرج القراءة ومن هناك يخرج التفسير. هذه هي بيعة الغدير، عرفتم الآن أو لا؟ هذه هي بيعة الغدير، لأن الجهة القادرة على المحافظة على القرآن هو صدر المعصوم فقط، لا هذه الأوراق ولا المراكز التي من شأنها نعم
نذهب إلى فاصل.
عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. الخزانة التي يحفظ فيها القرآن هي صدورهم، وليست هذه الأوراق التي كما قلت لكم قبل قليل لا نعرف مصدر موادها الأصلية أساسا، ولا هي مجامع ومراكز طباعة القرآن أو المؤسسات التي يقال عنها مؤسسات قرآنية. فإن الله لا أنزل القرآن على هؤلاء ولا جعلهم خزائن لقرآنه. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على محمد وآل محمد، أنزله على قلب محمد ثم خزنه في صدورهم، وبقي القرآن محفوظا مطهرا في تلك الصدور الحافظة الطاهرة المطهرة. والآية واضحة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في المكان الذي أنزل فيه تم حفظه. دققوا النظر في الآية: إنا نحن نزلنا الذكر. فلا يعقل أن الذكر ينزل على قلب محمد ويحفظه الصحابة في أوراق أو على جريد النخل. أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ حتى لو كتب بإشراف من محمد صلى الله عليه وآله وبإشراف من علي، حتى لو تم الأمر بهذا الشكل، فهذه لأجل تعليم المسلمين، يعلمهم الكتاب والحكمة. من جملة شؤون تعليم الكتاب والحكمة أن يوجد مصحف مكتوب، وهذا شيء طبيعي. كيف كان يعلمهم الكتاب والحكمة؟ لابد من وجود شيء مكتوب، وإلا هل كان الصحابة من النوابخ؟ كيف يعلمهم؟ كيف يتعلمون؟ لابد من وجود شيء مكتوب في زمان النبي وبعد زمان النبي. لكن الحفظ للقرآن في صدورهم، وإلا لماذا أحرقوا المصاحف؟ حتى إذا حملناهم على المحامل الحسنة، لأنهم وجدوا فيها أخطاء، وجدوا فيها تحريفا، لذا أحرقوا المصاحف. وكل ذلك نحن لا نعبأ به، ليس مهما، القرآن واضح. ليس من المنطقي من أن الله بكل هذا التأكيد يريد أن يحفظ القرآن، ينزله على قلب محمد وبعد ذلك يتركه بيد الصحابة. أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ فلا بد أن يحفظ القرآن في خزانة إلهية، تلك الخزانة الإلهية صدورهم. هو أخبرنا القرآن عن ذلك، وجعل لتلك الصدور قيمة. ما أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول. الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للقويمة. سلوا علماء البلاغة كيف نؤول هذا الكلام، تأويله هكذا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا أتحدث عن تأويل القرآن، أتحدث عن تأويل الكلام العربي من أساليب البلاغة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نريد للأمر أن يكون بتعبير أوضح. ما المراد يهدي للقويمة؟ من هي هذه القويمة؟ هي التي جاءت في سورة البينة، كي يكون الأمر بينا وواضحا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم هي القويمة. القويمة هي الأكثر استقامة. الأكثر استقامة هي التي ستكون قيمة. الله هو الذي يقول: وذلك دين القيمة. فهذه الصدور لها قيمة، معها قيمة. محمد نفسه قال عنها أم أبيها. الإشارة واضحة وبينة جدا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهناك خزائن وهناك قيمة. هكذا يحفظ القرآن، لا أن يسلم الأمر بيد الصحابة. لو كان هناك من مجال لحدثتكم كيف جمع، بحسب رواياتهم، كيف جمع عمر بن الخطاب القرآن. طريقة مضحكة جدا بحسب كتبهم، بحسب كتب المخالفين. إذا أردتم الاطلاع على هذا، عودوا إلى مجموعة حلقات القرآن والتحريف، فيها من المعلومات الكثير، وبالحقائق والوثائق والدقائق. مجموعة حلقات هي جزء من برنامج الكتاب الناطق. عودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على التفاصيل التي لا تعرفونها ولا يعرفها حتى مراجعكم الأغبياء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالجهة التي نزل عليها الذكر ونزل فيها الذكر هي الجهة نفسها التي يحفظ فيها هذا القرآن. صدورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لو ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية 29 بعد البسملة، الآية التي تسبقها: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا بحسب قراءة حفص، وحتى بحسب القراءات الأخرى عند المخالفين. القراء كلهم يقرؤون بهذه القراءة على حد علمي، لا أعرف قراءة عند المخالفين بحدود اطلاعي تخالف هذه القراءة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، في قراءة أهل البيت هذا كتابنا ينطق، ليس الكتاب هو الذي ينطق وإنما ينطق، هناك ناطق ينطق به، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذه قراءة آل محمد، نفسر القرآن بها، لكننا في زمان الغيبة مأمورون أن نقرأ بما في المصحف، فإننا نقرأ هكذا: هذا كتابنا ينطق عليكم، تسليما منا لأوامرهم، وإلا فإن القراءة الصحيحة هي هذه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا يأتي منسجما بالكامل مع الآية الثانية بعد العاشرة من سورة ياسين بعد البسملة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا هو الاستنساخ، نستنسخ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنا الآن أقوم بتفسير القرآن بالقرآن، ولكن وفقا لرواياتهم وأحاديثهم. أما أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهج الطباطبائي، محمد باقر الصادر، محمد تقي المدرسي وأمثال هؤلاء، محمد حسين فضل الله الذين كتبوا، محمد جواد مغنية، أسماء كثيرة، هؤلاء يخالفون منهج العترة. فإن من ضرب القرآن بعضه ببعض، من ضرب بعض القرآن ببعضه فقد كفر، آل محمد يقولون، ما أنا الذي أقول، لأنه سيذهب إلى الضلال، سيحرف كلام الله عمدا. أما أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم، وفقا لرواياتهم وأحاديثهم، فهذا هو الصواب بعينه. أعود إلى سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها. ما هو كتابنا نحن؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، بحسب قراءة المصحف: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. بحسب قراءة آل محمد، هذا كتابنا ينطق، هناك ناطق ينطق به، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قراءة المصحف، قراءة محمد وآل محمد: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنها الآية بعينها الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. علي هو الذي يقول: أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. هنالك آية في سورة المؤمنون، لا أجد وقتا في الحقيقة، أرى الوقت يجري سريعا، فماذا سأصنع لكم، وماذا سأصنع لنفسي، وماذا سأصنع لهذا البرنامج؟ أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف، كان في نيتي أن أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وكان في نيتي أن أقرأ عليكم من تفسير القمي بهذا الخصوص، وأن أتناول بعضا من الأحاديث كي أكمل مرادي، لكنني سأكتفي بهذه الرواية التي نقلها لنا شيخنا الكليني في الجزء الثامن من الكافي الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 47 الحديث 11 بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له، أبو بصير يقول للإمام الصادق: قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قرأها أبو بصير كما هو معروف بين المسلمين، كما هي قراءة حفص، كما هي قراءة المصحف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فقال إمامنا الصادق: إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق. إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق بالتأبيد. إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الناطق بالكتاب. قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، قرأها الإمام الصادق بقراءتهم. أبو بصير يقول: قلت جعلت فداك، إنا لا نقرأها هكذا. فماذا قال الصادق؟ قال: هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. فالإمام هكذا قرأها: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، لأن القرآن محفوظ في صدورهم لا في أوراق يعبث بها العابثون. الآية في سورة الحجر تتحدث عن حفظ لا مجال لخرقه، فكيف تعرض القرآن لتحريف عبر العصور في طبعات مختلفة؟ ما هذا أمر معروف، طبعت طبعات مختلفة عبر العصور وكتبت نسخ محرفة، صحيح أحرقت بعد ذلك، لكن لو كان الحفظ بمستوى الحفظ الذي تحدثت عنه الآية من أنه حفظ مؤكد ومشدد، كيف يخترق بهذه الطريقة؟ الحفظ المؤكد والمشدد هو في صدورهم، وتلك الصدور لا يمكن اختراقها لا من قبل الشياطين ولا من قبل الملائكة ولا من قبل أي أحد، لا من الأخيار ولا من الأشرار. تلك هي خزانة الله، وهناك يحافظ الله على أسراره وعلى قرآنه. قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال: قلت جعلت فداك، إنا لا نقرأها هكذا. فقال: هكذا والله نزل به، نزل بالقرآن جبرائيل على محمد، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. فالحفظ في صدورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي حديثي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني قبل أن أودعكم نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا على مودة محمد وآل محمد، إنهم خزائن أسرار الله، تلك الصدور التي وضع الله آياته البينات كي يحافظ عليها في خزانته السبحانية الرحمانية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.